أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نشرع اليوم بحمد الله تعالى في كتاب موجز أحكام العبادات، وهو أحد الكتب الفقهية التي تدرس لطالب العلم في بداياته الحوزوية. ابتدأ مؤلف هذا الكتاب كالمعتاد، وافتتح كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: التقليد. وبعد، يجب على كل مكلف أن يحرز امتثال التكاليف الإلزامية الموجهة إليه في الشريعة المقدسة. طيب، المكلف لابد له أن يحرز امتثاله لهذه التكاليف، فيجب على كل مكلف أن يكون في امتثاله للتكاليف الإلزامية الموجهة إليه محرزا لهذه التكاليف حتى يؤمن نفسه من العقاب، وإلا لو لم يكن مؤمنا لنفسه من العقاب لوقع في العقوبة. فلذلك جاء هذا الوجوب على كل مكلف. هذا الوجوب بالواقع هو وجوب عقلي، حيث أن الإنسان المكلف كما أسلفنا يحتاج دفع العقاب عنه، فلا بد من إحرازه للتكاليف الإلزامية الموجهة عليه حتى يؤديها بالشكل الصحيح ويكون مؤمنا لنفسه من العقوبة. طيب، الآن هذا المكلف من الذي وجب عليه هذا الوجوب؟ العقل هو من أوجب عليه هذا الوجوب. فإذا هذا المكلف يتحقق إحرازه لهذه التكاليف الإلزامية بأحد أمور. لذلك قال المصنف: ويتحقق ذلك بأحد أمور. الأمر الأول: اليقين التفصيلي. الأمر الثاني: الاجتهاد والتقليد. الأمر الثالث: الاحتياط. طيب، اليقين التفصيلي بالواقع غالبا يعني غالبا غير حاصل للمكلف في كل المكلف في أغلب أموره لا يوجد لديه يقين تفصيلي. نعم، تكون الكثير من أموره مجملات، بعضها يحصل عليها مثلا من أخبار أحد، بعضها غير واضحة لديه، بعضها مجملة لديه، فلذلك لابد له أن يبحث، لابد له أن يجتهد حتى يصل إلى اليقين التفصيلي. يقول أنا لا أستطيع هذا، إذن إذا لا كنت لا تستطيع فإذا قلد مجتهدا حتى تؤمن نفسك من العقوبة. فإذا اليقين التفصيلي متعذر غالبا، في الغالب متعذر، إلا في الضروريات كوجوب الصلاة مثلا، كوجوب الحج مثلا، كعصمة الأنبياء مثلا بالنسبة لمذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلى غير ذلك. فإذا لذلك أردف المصنف كلامه وقال: وبما أن مورد اليقين التفصيلي في الغالب تنحصر في الضروريات، فلا مناص للمكلف في إحراز الامتثال فيما عداها من الأخذ بأحد الثلاثة الأخيرة، وهي الاجتهاد والتقليد والاحتياط. فلذلك إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا. طيب، مرت علينا في هذه العبارة أو في هذه الجمل، مرت علينا عبارة مكلف، فقال المصنف يجب على كل مكلف. ما مقصود المصنف بهذه العبارة؟ المكلف بالواقع هو من أكمل 15 سنة هلالية، أي دخل في اليوم الأول من السنة 16 في الذكر، هذا إذا بلغ بالسنين، أو من ظهرت عليه علامات معينة كنبات الشعر الخشن على العانة مثلا، في منطقة العانة مثلا، أو مثلا خروج المني، فهذا يؤدي إلى بلوغه بالعلامات، قد وهذه العلامات قد تكون قبل السنين، فقد يبلغ في 14 مثلا أو في 13. أما في الأنثى فبإكمالها 9 سنين هلالية ودخول هذه البنت في السنة في اليوم الأول من السنة العاشرة تكون قد بلغت. بالواقع هذه الحسابات كلها بالسنين الهلالية، سواء كانت بالذكر أو بالأنثى، يعني في إكمال 15 سنة هلالية أو في إكمال 9 سنين هلاليات. طيب، بعد أن بين المصنف أنه موارد اليقين التفصيلي متعذرة، وأن المكلف إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا، سوف يشرع في بيان ما هو الاجتهاد. فلذلك قال: الاجتهاد وهو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة. إذن الاجتهاد هو استنباط، وهذا الاستنباط للأحكام الشرعية لابد أن يكون مستندا إلى مدارك، إلى قواعد، إلى أسس مقررة صحيحة كي يعتمد عليها الفقيه. طيب، التقليد ما هو؟ سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارث يرى أن التقليد يكفي فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد. مجرد تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلا، هذا يكفي للمكلف بأن يكون ماذا؟ بأن يكون مقلدا. هذا يعني لو أن مكلفا عمل، كان يعمل عملا كالصلاة أو الصيام أو الحج أو غير ذلك، وهذا عمله مطابق، مجرد أن يكون هذا العمل مطابق لفتوى المجتهد، وهذا المجتهد كان هو الأعلم في ذلك الزمان، مجرد مطابقة العمل لفتوى المجتهد يكفي في كون هذا المكلف مقلدا، هذا يكفي. طبعا هذا الرأي واقعا هو من آراء سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارث. فلذلك يقول أنه ويكفي في التقليد تطابق العمل مع فتوى المجتهد. هذا فتوى المجتهد مطلقا، قال لا، سوف يقيد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلا مع إحراز مطابقته له، أنه يحرز أن عمله طابق لفتوى المجتهد الذي قوله حجة عليه، هذا يكفي في كونه مقلدا، يكفي في كونه مقلدا. هذا كما أسلفت أنه رأي سماحة السيد السيستاني، أنه يرى هذا، يقول هذا يكفي في كون هذا مكلف مقلدان. طيب الاحتياط ما هو؟ قال وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة. يتيقن المكلف ببراءة ذمته بهذا العمل. طيب هذا المكلف بالواقع لديه واقع مجهول لا يعلمه، فعندما يعمل عملا وبهذا العمل يكون قد تيقن ببراءة ذمته، يكون بعد شنو؟ أصاب الواقع. لو مو ما أصاب الواقع المجهول، هو إذا أصاب الواقع المجهول بعد صح عمله. فإذا الاحتياط، قال وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول، هذا يكفي في كون هذا المكلف قد أتى بعمل وهذا العمل مؤمن له من العقاب، مؤمن له من يعني بأنه لم يأتي ما يخالف الحكم الإلزامي أو ما يخالف الشرع. طيب والاجتهاد، هل ان الاجتهاد واجب؟ وهذا الواجب هل انه واجب عيني ام واجب كفائي؟ قال والاجتهاد واجب كفائي. ما معنى واجب كفائي يا اخواني؟ هناك واجب يسمى واجب عيني، لا بد أن يأتي به كل فرد فرد، كالصلاة مثلا، وجوبها وجوب عيني على كل مكلف أن يأتي بها وتجب عليه. أما الواجب الكفائي هو أيضا واجب على كل فرد فرد، لكن لو أتى به أحد الأفراد سقط عن الباقين. إذا لم يأتي به كلهم أثموا، أجمعهم أثموا، جميعهم أثموا. مثل ماذا؟ مثل تكفين الميت، مثل مثلا الاجتهاد، هذا موردنا. فلا بد أن يتصدى لهذا الاجتهاد ثل مؤمنة يصلون وتكون لديهم المكنة في استنباط الأحكام الشرعية. لذلك قال: فإذا تصدى له من يكتفي به سقط التكليف عن الباقين، وإذا تركه الجميع استحق العقاب جميعا. وقد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين. طيب أخواني، بالنسبة للاحتياط قد يكون متعذر وقد يكون متعسر. فلو أراد المكلف أن يحتاط بين القصر والتمام فهذا ممكن. لو أراد المكلف أن يحتاط بأن يصلي إلى أربع جهات إذا لم يكن يعرف القبلة فهذا ممكن. وإن كان فيه عسر، لكن بعض الاحتياطات تكون متعذرة، كما لو كان الاحتياط بين واجب ومحرم مثلا. طيب، أو كما لو كان الاحتياط بين مبطل للعمل ومصحح للعمل مثلا. فقيه يقول هذا الفعل من المفطرات، والآخر يقول ليس من المفطرات، وهذا الشخص محتاط وفعل هذا الفعل، ايش يحكم على صيامه؟ يحكم بأنه من المفطرات حتى يجب عليه القضاء، يحكم أنه ليس من المفطرات حتى لا يجب عليه القضاء، وإلى آخره من الأمور التي قد تحصل ويكون فيها الاحتياط ماذا؟ متعذرا. في هذا الاحتياط المتعذر هنا قد يتعذر العمل به. لذلك قال: وقد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين، وقد لا يسعه تمييز موارده كما ستعرف ذلك. وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن بعد شنو من الاستنباط وهو متعذر عليه العمل بالاحتياط، بعد ماذا يفعل؟ فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليل. يعني المصنف يريد يقول وظيفة، يعني معنى هاي العبارة، وظيفة من لا يتمكن من الاستنباط والاحتياط يكون عليه متعذرا هو التقليد. طيب، المسألة الأولى، قال: المجتهد مطلق ومتجزئ. المجتهد المطلق قال هو الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أنواع الفروع الفقهية. هذا المجتهد الذي وصل إلى كل أبواب الفقه، وتمكن في كل هذه الأبواب من استنباط أحكام. هذه الأحكام تكون مؤمنة للمكلف، يكون هذا يسمى هذا المجتهد مجتهدا مطلقا. أما المجتهد الذي استنبط أحكاما في بعض فروع الفقه، قادر على استنباط أحكام في بعض دون البعض الآخر، فهذا يسمى مجتهدا متجزئا. فقال: المجتهد مطلق ومتجزئ. المجتهد المطلق هو الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أنواع الفروع الفقهية، والمجتهد المتجزئ هو القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها دون البعض الآخر. ليش؟ يعني ما هي الثمرة من هذه المسألة؟ المصنف هنا يبين أن هناك مجتهدا في كل الأبواب، وهناك مجتهدا في بعض الأبواب الفقهية. راح يجي هذا بكلام أنه هذا المجتهد المتجزئ هل يجوز تقليده أم لا؟ أم لابد أن يكون المجتهد مطلقا حتى يجوز تقليده؟ فالآن هو في باب بيان موضوع، بين أن هناك مجتهد مطلق وهناك مجتهد متجزئ، ولم يذكر حكم كل منهما، لأنه سوف يأتي إن شاء الله ويذكر ما هو حكم المتجزئ وما هو حكم مطلق. طيب، المسألة الثانية. قال: المسائل التي يمكن أن يبتلي بها المكلف عادة كجملة من مسائل الشك والسهو، يجب عليه أن يتعلم أحكامه. وبينا في أول الكلام أنه هذا الوجوب واقعا العقل يقتضي، باعتبار أن هذا الإنسان قد يقع في حرام وهو لا يعلم، قد يفعل فعلا ولا يعلم أنه صحيح أم لا، قد يغتسل وهو لا يعلم أنه غسله صحيح، قد يصلي وهو لا يعلم أنه صلاته صحيح، قد يكون تاجرا مثلا في الذهب وهو لا يعلم انه هذا البيع فيه ربا، مثلا بيع انواع الذهب مثلا في بعض البيوعات، قد يعمل في التجارة وهو لا يعلم انه بعض البيوعات في التجارة هي ربا. هذا يكون مبتلى بهذه التكاليف؟ لا، مو مبتلى. يعني التاجر مبتلى في كثير من المعاملات، يقولوا له يجب عليك أن تتعلم أحكام التجارة. الذي يملك أموالا كثيرة، يقولوا له يجب عليك أن تتعلم أحكام الخمس. الذي يملك الأعيان الزكوية، يقولوا له يجب عليك أن تتعلم أحكام الزكاة، وهكذا. أما الذي لا يملك هذه الأعيان الزكوية، بعد يصير واجب عليه يتعلم؟ لا، باعتبار مو في معرض ابتلائه. نعم، الذي في معرض ابتلائه يجب عليه، الذي ليس في معرض ابتلائه تكون مو واجب عليه. نعم، من باب الاستحباب يتعلم، من باب الاستحباب. مثلا هذا عندما يتعلم يقضي فيها حاجة إنسان مسلم مؤمن، عندما يسأله سائل يستطيع أن يجاوبه يحصل على ثواب وغير ذلك. فلذلك أن المسائل التي يمكن أن يبتلي بها المكلف عادة، هذه شبيهة، هذه يجب عليه أن يتعلمها. فقط هاي راح يبين، قال كجملة من مسائل الشك والسهو. فقط هذه المسائل، لا أكو مسائل أخرى ابتلائية أكثر أيضا يجب عليه. يعني اللي يبتلي بها عادة كل المكلفين هذه يجب، وأكو مسائل تختص ببعض المكلفين مثل ما أسلفنا، إذا هو تاجر يجب أن يتعلم مسائل التجارة، أما إذا هو مو تاجر لا مو واجب عليه. قال يجب عليه أن يتعلم أحكامها إلا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها. تلاحظون شلون؟ هذا فقط في هاي لا مطلق الأحكام، أحرز أنه غير مبتلي بمسائل الشك والسهو يقولوا له لا تتعلمها، إذا مو واجب عليك تتعلمها. نعم من باب الاستحباب تتعلم، أنت محرز بأنك لم تقع في في البيوعات الربوية يقول لك مو واجب عليك تتعلم هذه البيوعات. أما إذا كنت غير محرز لا تعلم لا روح تعلم يجب عليك لأنك قد تقع في الحرام. وهكذا في مسائل الشك، في مسائل السهو، في التعاملات التجارية، في كل الأعمال. لذلك قال المصنف أن المسائل الابتلائية لهذا المكلف عادة هو يبتلي بها يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل. طيب المسألة الثالثة، قال عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل. هذا الشخص الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد المكلف، طبعا الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد وهو لم يقلد مجتهدا ولم يكن محتاطا فيكون عمله باطل مطلقا. قال لا، بقيد، راح يستثني بعض الأمور التي هي من الضروريات استثناها في الأول، وقال هاي لا تحتاج إلى تقليد، وبينها في أول كلامه في موارد اليقين التفصيلي. في أول كلامه قال موارد اليقين التفصيلي اللي هي الضروريات اللي هي من ضروريات الدين، مثلا كحرمة شرب الخمر، كصلاة الصبح ركعتين مثلا وغير ذلك. إلا راح يستثني إذا أحرز موافقته، موافقة من؟ موافقة العمل، لأنه هو أول الكلام قال العمل، عمل غير المجتهد. إلا إذا أحرز موافقته لفتوى، فتوى من مطلقا؟ قال لا، فتوى من يجب عليه تقليده فعلا. يعني هذا المكلف كان يعمل عملا وهذه الأعمال كان لا يقلد، يقول أنا لا أقلد مجتهدا، يقولوا له هاي أفعالك أعمالك كانت مطابقة لفتوى هذا المجتهد اللي هو حجة عليك، اللي هو الأعلم، اللي هو الأعلم اللي هو حجة عليك في ذلك الوقت، يقول إيه كانت مطابقة، يقولوا له هو هذا التقليد، إحنا شو نريد منك؟ إحنا نريد عملك مطابق لفتوى هذا الفقيه اللي هو حجة عليك فعلا، اللي هو الأعلم، اللي هو حجة عليك في ذلك الوقت. فإذا كان عملك مطابق لفتواه هذا يكفي حتى وإن لم تصرح بتقليده. طيب هذه هي المسألة الثالثة، نكتفي بهذا المقدار لهذا اليوم. المسألة الرابعة تأتي والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.